الله الرحمن الرحيم. قال: القول في قسمة ماله. يستحب إحضار كل متاع في سوقه ليتوفر الرغبة وحضور الغرماء تعرضا للزيادة. الآن بالنسبة إلى المفلس الذي كانت عليه ديون أكثر مما عنده، قلنا أن الذي عنده مما هو زائد على مؤونته، يعني غير دابته أو داره أو مملوكته، هذا يباع ويدفع إلى الغرماء حقهم. هنا كيف الآن لما نبدأ نقسم أمواله على الغرماء كيف يحصل؟ فهنا في هذه الحالة نأخذ، طبعا الحاكم الشرعي يأخذ أموال هذا المفلس ويبيعها، ويبيع كل شيء في سوقه. يعني إذا عند ذهب يبيعه في سوق الذهب، عنده مثلا أراضي يبيعها في سوق الأراضي في الأماكن التي يعني يكون طلاب الأراضي، شراء الأراضي موجودين، وهكذا. يستحب إحضار كل متاع في سوقه، لأنه إذا كان في سوقه هم يعرفون بقيمته فيكون مطلوبا، ليتوفر الرغبة، حتى تتوفر الرغبة في شرائه، لأن الذين يرغبون في شراء هذه السلعة يذهبون إلى سوقها. وحضور الغرماء أيضا يستحب أن يحضر الغرماء، الغرماء يحضرون هناك. قال: تعرضا للزيادة. تعرضا للزيادة يعني حتى السلعة تطلب بأغلى سعر، باعتبار أنه هناك موجود الغرماء. وعادة إذا كان السلعة يعني احتف بها مجموعة من الناس يظن أنها مطلوبة ومهمة، ويصبح عليها إقبال فتطلب بسعر أكثر. وأن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه. إذا كان هناك أشياء يخشى تلفها إذا أخرت تباع هذه بسرعة، افترض عنده مثلا فواكه، أطعمة، هذه أول يبادر إلى بيعها هي، وبعده بالرهن، وبعده يعني وبعد ما يخشى تلفه يبدأ ببيع الرهن. إذا كان هناك رهن يعني عين مرهونة له، يعني هو رهن شيء عند شخص، هذا الرهن له يملكه وهو مرهون عليه فيبيعه. قال: لانفراد المرتهن به، لأن هذا حق للمرتهن فقط، المرتهن الذي عنده الرهن هو الذي يستوفي من هذا الرهن هو، وما زاد يرجع إلى الغرماء، فربما يزيد شيء فيرجع به إلى الغرماء عليكم السلام. وأن يعول على مناد يرتضي به الغرماء والمفلس دفعا للتهمة. يعني واحد ينادي للسلعة، يعني دلال مثل ما نعبر، ينادي على السلعة هذا يرتضي به الغرماء، يعني مو يكون شخص مثلا الغرماء يقول له هذا ما يجيد النداء عليها، يريد انه الناس ما تشتريها حتى لا تباع، هذا ربما انه متواطئ مع المفلس فينادي بصورة يعني تبعد الناس عنها. وايضا المفلس ايضا لابد انه يكون هو راضي بهذا الذي ينادي، ربما المفلس يقول لا هذا يريد يبيع أغراضي حتى لو كان بسعر مثلا رخيص من أجل أنه يستوفى حقهم وأنا حتى لو خسرت، فمن أجل أنه دفع للتهمة يكون مرضي من قبل الطرفين. فإن تعاسروا، تعاسروا يعني الغرماء يقول لا نريد فلان هو الذي ينادي على السلعة، والمفلس يقول هذا لا أريده أريد فلان، وهكذا فصار بينهم كلام. فهنا الحاكم يعين من يراه يؤدي الغرض، وإذا لم يوجد من يتبرع بالبيع، وإذا لم يوجد، يعني الآن نأتي إلى هذا الذي ينادي وسيبيع السلعة إلى سلعة أو المتاع الذي للمفلس، ترى واحد وجد واحد هو سيتبرع سيبيع هذه الأشياء قربة إلى الله تعالى كان بها. إذا ما وجد يقول تبذل أجرة من بيت المال، تباع يعني يشوف دلال ويبيع هذا المتاع الذي للمفلس ويعطى أجرة البيع من بيت المال. يقول إذا كان ما وجد من يتبرع وما بذلت الأجرة من بيت المال وجب أخذها من مال المفلس، الأموال التي للمفلس لما بيعت بعض هذه الأموال يسدد منها أجرة البيع، لأن البيع واجب عليه على المفلس، فإذا كان واجب عليه هو الذي يقوم به فهو يدفع الأجرة، ولا يجوز تسليم مال المفلس إلا مع قبض الثمن. يعني الآن أموال المفلس أنا الآن افترض نحن سنبيع أموال المفلس، نعطي ذاك التمر ويذهب به يقول بعدين أجيب الثمن، فضاعت المسألة. يقول لابد نقبض الثمن، ولا يجوز تسليم مال المفلس إلا مع قبض الثمن، نقبض الثمن ونسلمه التمر مثلا. وإن تعاسر ذاك يقول له ما يخالف أنت جيب ونعطيك الفلوس، ذاك يقول له أولا جيب الفلوس ونعطيك التمر، وهكذا كل واحد ما أراد أن يسلم هو أولا تقابض معا، كل واحد يقبض ويقبض في نفس الوقت. ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة، يعني مثلا الآن المصلحة تقتضي أنه الآن لا نقسم هذه الأموال لسبب من الأسباب، ربما طبعا حوادث الزمان كثيرة جدا، فربما نرى أنه من المصلحة أنه الآن لا نقسم هذه الأموال، مثلا ربما ترقبا إلى حصول مال للمفلس. مثال مثلا قيل يجعل في ذمة ملي احتياطا، يعني هذه الأموال الآن لما نحن بعنا المتاع نجعلها عند من؟ في ذمة ملي، يعني الملي هو الشخص الغني، في ذمته يعني إيش؟ يعني نعطيه إياه على نحو القرض، على نحو القرض لا على نحو الوديعة، احتياطا، احتياطا لسلامة المال، لأنه إذا جعلناها في ذمته على نحو القرض وتلفت من عنده قرض، هذا مالنا شغل، يعني الآن نحن أقرضناه مثلا 50,000 حتى لو تلفت، تلفت من ماله هو أحسن، بتفريط أو بغير تفريط هو الذي لابد أن يسلم المال الذي اقترضه احتياطا لهذا المال، وإلا إذا ما أمكن نجعله قرض جعل وديعة، والوديعة يعني الأمانة نجعلها عند أي هذا الشخص الذي هو محل للثقة أو الملي، بالنسبة هذا الشخص الملي، فإذا تلفت الوديعة ما يضمن، إذا تلفت من دون تفريط ما يضمن، قال وإلا جعل وديعة. هنا كيف عرضنا المال إلى التلف بدون ضمان؟ قال لأنه موضع ضرورة، نحن مضطرون إلى عدم القسمة وإلى جعلها وديعة. ولا يجبر المفلس، هذا طبعا قيل إلى الشيخ في المبسوط والعلامة في القواعد. ولا يجبر المفلس على بيع داره التي يسكنها، وهذا مر علينا فيما سبق، بل يبيع ما زاد على أموره الأساسية، يعني غير الدار، غير ثياب التجمل، غير السيارة أو الدابة، ويباع منها من هذه الدار ما يفضل عن حاجته. لو كان مثلا هو عنده دار كبيرة جدا ولا يحتاج إليها، ممكن أنه يباع جزء منها مثلا إذا كان ممكن. وكذا أمته التي تخدمه لا يجبر على بيعها، سواء كان خدمة الأمة ضرورية من جهة يعني حاجته أو من جهة شرفه. يعني قد الإنسان مضطر إلى أنه تخدم خادمة لكونه مريض مثلا، فيحتاج إلى خادمة تخدمه، فهنا ضرورة طبعا. وترى يكون لا مو محتاج من جهة أنه ضعيف لا يستطيع أن يتولى شؤون نفسه بنفسه، بل من جهة شرفه، يعني كإنسان من الوجهاء يناسبه أنه يكون عند خدم. هذه الأمة الجارية المملوكة لا تباع، ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلس ثم طلب بزيادة. يعني الآن تم البيع وأعطينا ذاك الشخص التمر ب1000 دينار، جاء من يطلبه ب1500، بعدين تم البيع، قال لم يفسخ العقد لأن العقد وقع صحيحا. ولو التمس من المشتري الفسخ لم يجب عليه الإجابة. لو الحاكم قال للمشتري هذا رجل مطلوب بأموال وأنت الآن صحيح اشتريته ب1000، لكن هناك من يطلبه ب1500، نسدد ديون الناس، هل يجب على المشتري أن يجيب الحاكم؟ قال لا يجب عليه، لأن العقد كما قلنا البيع وقع صحيحا. لكن تستحب، هذا طبعا يعبر عن الإقالة، تستحب الإقالة مطلقا في هذه الصورة، صورة المفلس، وفي غير الصورة كل من طلب من الشخص الآخر البائع طلب من المشتري أو بالعكس الإقالة من البيع، يستحب لي الطرف الثاني أن يجيبه إلى ذلك، ومن أقال مؤمنا أقال الله عثرته يوم القيامة. ويجري عليه نفقته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته. الحاكم ما دامه حجر على الأموال قبل أن تباع ينفق على هذا المفلس، وطبعا طعام الشراب الكسوة، هو ومن يجب عليه نفقته، يعني مثل أولاده، مثل الزوجة، مثل الوالدين الفقيرين. وكيف تكون هذه القسمة، هذه النفقة؟ قال ويتبع في ذلك عادة أمثاله، أمثال هذا الشخص من جهة الشرف، من جهة المكانة. كيف تكون النفقة؟ يعني على حسب ما يناسب شأنه إلى يوم قسمة ماله، إلى يوم القسمة، بعد ما يقسم بعد خلاص انتهى لا مال له، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم. ولو مات، لو مات قبل حصول القسمة قدم كفنه على حقوق الغرماء، وإن نقصت حقوق الغرماء لكن الكفن هذا يقدم باعتبار يعني الحفاظ على كرامة المسلم. وكما ذكر في الحاشية يعني مو فقط الكفن، ومؤونة تغسيله ودفنه أيضا، يعني قيمة الكافور، قيمة السدر وهكذا. تقدم على حقوق الغرماء ويقتصر على الواجب منه، يعني على المقدار الواجب، مو يعمل له مستحبات والناس يطلبونه بالأموال. مسائل ثلاث: الأولى، إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم، يعني الآن الغرماء الذين يطلبون المفلس خمسة مثلا، بعد أن قسم الأموال جاء شخص يقول أنا بعد أطلب هذا الشخص بأموال وكذا وأثبت ذلك، فهنا الحاكم ينقض القسمة، يعني يسترجع كل ما دفعه ويبدأ يقسم من جديد. نقضها يعني أبطل القسمة وشاركهم الغريم، الغريم هذا الذي جاء يشارك الغرماء السابقين وتقسم الأموال من جديد. المسألة الثانية، إذا كان عليه ديون حالة ومؤجلة، يعني الآن الناس يطلبونه لأنه الديون حلت ووجب تسديدها الآن، وفي ديون عليه يجب أن يسددها بعد 6 أشهر، هذه الأموال هل نقسمها على هذه الديون والديون التي ستأتي؟ يقول لا، قسم يعني الحاكم أمواله على الحال، على الديون الحالة خاصة فقط، وأما الديون المؤجلة إلى أن يأتي وقت سدادها، لأنه الآن لا يجب عليه تسديد الدين المؤجل. إذا جنى عبد المفلس كان المجني عليه أولى به، يعني الآن عبد المفلس، المفلس المحجور عليه عند عبد، هذا العبد اعتدى على شخص وقطع يده مثلا، فهنا المجني عليه أولى به، أولى بأن يأخذ حقه من هذا العبد، أولى بهذا العبد وبأخذه بالكامل إذا كانت الجناية أكبر من قيمته أو مساوية، أو يأخذ حصته من العبد. افترض الجناية ب500 وقيمة العبد 1000، فكم يستحق المجني عليه؟ نصف العبد، فالمجني عليه أولى بأن يأخذ نصف العبد أولى من سائر الغرماء، ولو أراد مولاه فكه، المولى وهو المفلس قال لا هذا فلان، هذا العبد ما يسترق، أنا من فلوسي أريد أعطي ذاك 500 ولا يسترق من هذا العبد شيء، كان للغرماء منعه، الغرماء يمنعوه، يقول له هذا الآن 500 أنت بتدفعها، نحن نريد أن نأخذ حقوقنا، يعني الغرماء لهم أن يمنعوا العبد أو يمنعوا المفلس من أن يتصرف في كل مال يسبب ضياع حقهم أو نقصان حصتهم. قال: ويلحق بذلك النظر في حبسه، لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره، يعني لو أنني أطلب شخصا بمال والآن طالبته بالمال، يعني وقت سداد الدين حل، تبين أن الرجل معسر ما عنده يسلم إلي الحق، هنا طبعا القرآن الكريم نص على هذا المعنى، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فيجب أن أنتظر إلى يساره وإلى تمكنه من سداد الدين. وهل يجوز حبسه؟ لا، لا يجوز. قال: لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره، مع ثبوت إعساره، ويثبت ذلك، يعني يثبت إعساره، متى يعني يثبت أنه معسر؟ بموافقة الغريم. أنا لما شكوت عليه عند الحاكم قال لي الحاكم: هل أنت تعلم أن هل عنده أموال؟ أقول له: ما عنده أموال. يعني أنت تعلم بأنه معسر ولا يستطيع سداد الدين؟ أقول: نعم أنا أعلم بذلك. إذن خلاص، الغريم الذي يطلبه بالأموال هو أقر بالإعسار، هو وافق على الإعسار، أو قيام البينة، في شهود عدول 2 أو أكثر يشهدون بأن هذا معسر، هذا كافي. فإن تناكر، ذاك يقول أنا معسر، المديون يقول أنا معسر، الغريم صاحب الدين يقول لا لست معسر، أنكر إعساره، وكان له مال ظاهر، يعني معلوم عند أراضي، عند بنايات، عند مزرعة مثلا. فهني ما في يعني هذا إنكاره أو قوله أنا مفلس أو أنا ما عندي، هذا لا يسمع ويؤمر بالتسليم، بتسليم الحق. فإن امتنع قال له ما أسلم، قال له الحاكم بيع المزرعة مثلا وسلم الديون التي عليك. قال لا ما يمكن أبيع المزرعة. فإن امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه، يحبسه حتى يوفي حتى يسلم الحق، إما هكذا، وبين بيع أمواله، يبيع بعض الأموال التي منها يسدد الدين وقسمتها بين غرمائه، يعني يعطي كل ذي حق حقه. وفي ناس يتصور أنه إذا عند أموال، يعني ما عند نقد لكن عند أشياء ثانية مثل أراضي مثل كذا، يعني هو ضعيف الحال، يعني معسر مثل ما نعبر. ولذلك في بعضهم مثلا سادة أو حتى غير سادة يذهبون إلى بعض المشايخ من أجل يعني أنهم يطلبون حقوق شرعية، وبعضهم يأتي لبعض المشايخ من أجل يطلب مساعدة لتزويج أبنائه، ولما تبحث عنه تجد أن عنده 5 أراضي 6 أراضي. لما تقول زين عندك أراضي 5، قال إيه بعد خليه للأولاد إذا كبروا ويبنوا فيها، والآن يريد يزوجهم من الحقوق الشرعية أو من مساعدات الناس. طبعا هذا ليس بصحيح. لا الكلام يعني إذا كان متمكن، أموال عنده يستطيع أن يبيعها ويستطيع أن يسد حاجات كثيرة له، هذا الكلام في هذا. أما إذا كان افترض عنده أموال ومغصوبة أو في مكان ثاني أو لا يتمكن من التصرف فيها وهو الآن معدم فقير، هذا طبعا يعني يستحق المساعدة باعتبار أنه فقير فعلا. يقول وإن لم يكن له مال ظاهر، لا نعلم أن عنده أموال أو ما عنده، لا نعلم بذلك، وادعى الإعسار، قال أنا معسر ما عندي. فإن وجد البينة، وجد الحاكم بينة تشهد بأنه عنده مال أو ما عنده مال، قضى به على حسب ما تفيد البينة. وإن عدمها، وإن عدم الحاكم البين، ما وجد بينة تشهد، وكان له أصل مال، يعني كان له أصل مال، يعني كان موجود له مال من الأصل، يعني كنا نعلم أن له مال، الآن لا نعلم أن له مال. كان له أصل مال يعني مال سابق نعلم به، أو كان، لكن زين الآن قل تعال أنت ما كان عندك أرض، أين هذه الأرض؟ يقول تلفت مثلا، لكن الآن لا نعلم له مال ظاهر. أو كان أصل الدعوة مالا، أصل الدعوة مال يعني إيش؟ يعني الدعوة التي هي بينهما أنه كان أنه يطلبه بمال. فجين شلون؟ يعني الدعوة أنه يطلبه ب1000 دينار، إذا كان دعوة أنه يطلبه ب1000 دينار يقول هذا اقترض مني 1000 دينار، الآن قول تعال سلم 1000 دينار، قال ما عندي، فأصل الدعوة ما نقول زين إذا أين ذهبت، أين ذهبت هذه 1000 التي اقترضتها؟ المهم يعني ثابت أن عنده مال، الذي اقترضه كان أخذه، لكن أنه الآن هو يدعي إيش؟ أن هذه 1000 التي أنا اقترضتها صرفتها، هذا ادعاء منه. أو كان عنده أصل مال، كنا نعلم أن عنده أرض والآن هو يدعي أنها باعها أو تلفت أو مثلا راحت عليه أو بأي سبب من الأسباب، حبس لأن هناك قرينة تدل على أنه عنده مال حتى يثبت إعساره، يعني هذا الاستصحاب. يعني أما الأصل المال الأرض التي كانت عندنا استصحب بقائها، وأما المال الذي اقترضه والدعوة فيها أنه مطلوب بألف دينار فكان عنده ونستصحب بقائه. وإذا شهدت البينة بتلف أمواله، يعني جئنا بشهود عدول يشهدون نعم كان عنده مثلا بناية وانهدمت مثلا تلفة، أو كان عنده أموال وسرقت، قضي بالبينة ولم يكلف اليمين. الآن هو قال صحيح أنا كان عندي بس تلفت، وجاب شهود يشهدون بالتلف، بعد لا يكلف اليمين لأنه البينة كافية. ولو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمر، حتى لو لم تكن البينة مطلعة على باطن أمره، البينة نحن نحتاج إليها في إيش؟ في أن تقول هذا المال الذي عنده تلف، نحن كنا معه في سفر وكان عنده 1000 دينار وسرقت، هذا كافي. الآن البينة نقول هل أنتم تعلمون أنه الآن معسر؟ يقولوا ما ندري هل عنده في بيته أموال أو ما عنده، بس نحن كنا معه وتلفت من عنده هذه الأموال، أو كان له بناية في المكان الفلاني وتلفت، هل عنده أموال في البنوك أم لا؟ لا نعلم. حتى لو لم تكن مطلع على باطن أمرك كافي في هذا المال الذي هو نعلم بأنه كان عنده وشهدت البينة على تلفه. أما لو شهدت بالإعسار مطلقا، يعني بين 2 شهود عدول جاءوا وقالوا أنه نحن نشهد أن هذا معسر، هنا مطلقا يعني ما قالوا أن كان عنده أموال وتلفت، نحن نشهد بإعساره، قال لم يقبل، لم تقبل هذه البينة حتى تكون مطلعة على أموره. كيف عرفت أنه معسر؟ يعني أنتم مطلعين أنه ما عنده رصيد في البنك، ما عنده في بيته أموال مكدسة، تعلمون لابد أنه يكون إيش؟ هناك اطلاع على باطن أمره بالصحبة المؤكدة، يعني بين البينة، بين هذين الشاهدين العادلين وبين هذا الشخص صحبة أكيدة، بحيث يطلعوا على مصروفاته، على مدخوله، على كذا، بحيث ممكن يشهدوا بعلم. وللغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفي، يعني لو أنه 2 شهود عدول شهد على أن هذا الشخص معسر، لكن لعله كان يعني عنده أموال وهذان الاثنان لا يعلمان بها، لأن في بعض الناس عنده فلوس لكن حتى الأصدقاء حتى لأولاده ما يبدي أنه عنده فلوس، ودائما يتشكى في بعضهما كذا، دائما يتشكى يقول أنا ما عندي فلوس، أنا كذا، وأنا محتاج، وأنا كذا. فإذا ظاهر حالا مع الصحبة المؤكدة دل على أنه الرجل ما عنده بالفعل، ما نشوف له مصارف يعني كثيرة، وحتى بعضهم يصرف مصارف لكن ما أحد يعلم، أولاده مثلا ما يعلمون مثلا، أو أصحابه ما يعلمون. ففي احتمال خفي أنه عنده أموال، فالغرماء يحلفونه، وللغرماء إحلافه دفعا للاحتمال الخفي الذي لم تطلع عليه البينة. وإن لم يعلم له أصل مال، ما علمنا أن عندك كان عارض، عندك كان مزرعة، عندك كان بيت، ما نعلم بذلك، وادعى الإعسار قال أنا معسر، قبل الدعوة لأن ما في قرينة تكذب هذه الدعوة، ولا يكلف البينة لأنه ما علم له مال، فنطلب بينة تشهد بتلف هذا المال. لكن بما أنه ينكر وجود المال عنده فقال وللغرماء مطالبته باليمين. وإذا قسم المال بين الغرماء. الآن بعد أن جمعت الأموال التي له وقسمت، هل بعد يبقى في الحبس، يبقى محجور عليه؟ يقولنا وجب إطلاقه، لابد أن يطلق إذا هو محبوس مثلا، يطلق، لأنه لماذا هو حبس؟ من أجل تسديد الديون. الآن هو سدد الديون، وهل يزول الحجر عنه بمجرد الأداء؟ يعني لما أدى ما عليه هل الآن يصير مو محجور عليه، أو لابد الحاكم يحكم برفع الحجر، أم يفتقر إلى حكم الحاكم؟ الأولى أنه يزول بالأداء، يزول الحجر بأداء الحق لزوال سببه، لأن سبب الحجر ما هو؟ أن لديه عليه أموال لابد أن يسددها، هو سدد هذا السبب وقد زال. إلى هنا تم الكلام في باب المفلس، ونتكلم في كتاب الحجر. فنقول هذا محجور عليه. ما هو معنى محجور عليه؟ الحجر ما هو؟ قال الحجر في اللغة هو المنع. نقول محجور عليه يعني ممنوع من أن يتصرف في أمواله، هذا في اللغة. والمحجور شرعا اصطلاحا عند الفقهاء هو الممنوع من التصرف في ماله. والنظر في هذا الباب يستدعي فصلين. الأول في موجباته، يعني ما هي الأمور التي توجب الحجر، تسبب أننا نحجر أو الحاكم يحجر على هذا الشخص. والفصل الثاني في أحكام الحجر. أما بالنسبة إلى الفصل الأول وهو موجبات الحجر، هي ستة. الصغر سبب للحجر. الصغر من الولادة إلى البلوغ يكون صغير، إذا بلغ لا يكون صغيرا، يرتفع الحجر إذا لم يكن هناك سبب آخر. والجنون إذا كان مجنون محجور عليه، والرق إذا كان رقيق محجور عليه، إن قلنا بأن الرقيق يملك، إذا كان قلنا بأنه يملك أو كان يملك بعض الأشياء، في مثلا إذا حصلت مكاتبة فصار يملك بعض الأشياء، لكن هو محجور عليه بعد في التصرف باعتبار أنه لا يجوز له أن يتصرف في هذه الأموال مطلقا، وإنما يتصرف فيها بما يسدد المال المكاتبة. والمرض يعني مرض الموت، فإن المريض مرض الموت محجور عليه بعض الحجر، فالمشهور عند العلماء كما سيأتي أنه لا يتصرف إلا في ثلث ماله إذا كان تصرف فيه محابات. والفلس إذا صار عليه ديون كما مر علينا. والسفه إذا كان سفيه، والسفيه هو الذي يبذر الأموال يعني كيف شاء، لا يصرف الأموال الصرف المعتدل. أما الصغير فمحجور عليه ما لم يحصل له وصفان، يعني يبقى الحجر عليه مستمر إلا إذا حصل وصفان معا، البلوغ والرشد، لابد يكون بالغ ورشيد. وأما الوصف الأول وهو البلوغ، طبعا سيأتي بيان معنى الرشد. البلوغ كيف يتحقق؟ كيف نعلم أنه بالغ؟ قال ويعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة. إذا خرج الشعر الخشن على عانته نقول أنه بالغ، سواء كان مسلما أو مشركا ما في فرق، لأن هذه علامة تكون في الإنسان ما لها علاقة بإسلامه أو كفره. وخروج المني هذه العلامة الثانية. العلامة الأولى نبات الشعر الخشن، العلامة الثانية خروج المني الذي يكون منه الولد. هنا الذي يكون منه الولد على حسب ما تلاحظون في الحاشية، ظاهر هذه العبارة أن المني ينقسم إلى قسمين، مني يكون منه الولد وهذا هو الذي يكون علامة على البلوغ، ومني لا يكون منه الولد فهذا لا يكون علامة على البلوغ. هنا طبعا هكذا الذي يظهر، لكن لعله يكون المراد من المني الذي يكون منه الولد يعني لا الرطوبات الأخرى التي تخرج ولا تكون تسبب الأولاد مثل الوذي والودي وغير ذلك. من الموضع المعتاد خروج المني من المكان المعلوم كيف كان، يعني بأي وسيلة حصلت، إما أن يكون في حال اليقظة أو في حال النوم، إذا كان مستيقظ يعني بعمل معين، بعمل محلل مثل المواقعة أو عمل محرم مثل الاستمناء، المهم كيف حصل يكون علامة على البلوغ. ويشترك في هذين، يعني هاتين العلامتين يشترك فيهما الذكور والإناث. فبالنسبة إلى نبات الشعر الخشن في الذكور والإناث علامة، وخروج المني أيضا في الذكور والإناث، على القول بأن المرأة أيضا يخرج منها مني يكون منه الولد. وبالسن يعلم البلوغ، هذه علامة ثالثة بالسن، يعني ببلوغ سن معين وهو بلوغ 15 سنة للذكر. الذكر إذا أكمل 15 سنة ودخل في السنة 16 إذا بلغ. وفي أخرى يعني وفي رواية أخرى إذا بلغ 10 وكان بصيرا، إذا بلغ 10 سنين وكان بصيرا، عليكم السلام، يعني بصير يعني عارف بما يجوز وما لا يجوز ويميز بين الصحيح والغلط والنافع والضار، يعني رشيد بمعنى آخر. أو بلغ 5 أشبار، إذا كان طوله 5 أشبار جازت وصيته، جازت وصيته، يعني لو أوصى تنفذ الوصية، يعني كأنما يرتفع الحجر من عليه، واقتص منه لو حصلت منه جناية، وأقيمت عليه الحدود الكاملة. هكذا موجود في رواية أخرى، لكن هذه الرواية لم يعمل بها المشهور. والأنثى 9، الذكر يبلغ بتمام 15 سنة والأنثى تبلغ بتمام 9 سنين والدخول في 10. أما بالنسبة للأنثى لو حملت أو حاضت، فهل الحيض والحمل علامة على البلوغ؟ يقول لا، فليس، أما الحمل والحيض فليس بلوغا في حق النساء، بل قد يكونان دليلا على سبق البلوغ، يعني هما كاشفان على أن المرأة بلغت، لا أنه الآن بلغت، بخلاف بلوغ 15 بمجرد يكمل الآن بلغ، علامة على أنه الآن بلغ. لكن الحمل لعلها حملت من، لعلها بلغت من 5 سنين الآن حملت، هذا كاشف على أنها سبق أن بلغت. تفريعون، الخنثى المشكل، الخنثى المشكل يعني الذي لا يمكن أن نلحقه بالرجال ولا بالنساء، لأنه ما في صفات غالبة عليه، لا صفات الرجال غالبة فنلحقه بالرجال ولا صفات النساء غالبة فنلحقه بالنساء، فهو مشكل. فهذا كيف نعرف أنه ذكر أو أنثى؟ إن خرج منيه، أو كيف نعرف ببلوغه؟ إن خرج منيه من الفرجين، لأن له فرج الرجال وفرج النساء، فمن الفرجين خرج المني حكم ببلوغه، لأن حتما هو بالغ، لأنه عند الله إما ذكر أو أنثى. فإذا كان ذكر خرج المني من فرج الذكور فهو بالغ، وإن كان أنثى خرج المني الذي يكون منه الولد من فرج الإناث فيكون بالغا، حكم ببلوغه. وإن خرج من أحدهما لم يحكم به، نستصحب عدم البلوغ، خرج من هذا الفرج أو من هذا، لعله هذا ماء، لعله هذا ماء وليس بمني. ولو كان هو المني الذي يكون منه الولد قلنا نحن خروجه من الموضع المعتاد. فإذا كان هو رجل وخرج من فرج الإناث إذن مو من الموضع المعتاد، لأن يكون فرج الإناث بالنسبة إليه إذا كان هو رجل يكون هذا بمثابة الثقب الذي في بدنه، فليس بموضع معتاد، فلا يدل على البلوغ. إيه أحسن، موضع التبول يعني المعتاد بالنسبة إلى الرجال معلوم، وبالنسبة إلى النساء معلوم. فلو كان هو رجل موضع المعتاد بالنسبة إلى الرجال آلة الرجال، فلو خرج من آلة النساء التي عنده هذا مو موضع معتاد بالنسبة إليه. يقول ولو حاض من فرج الإناث وأمنى من فرج الذكور حكم ببلوغه، لأنه إن كان أنثى حاضت، إن كان رجل أمنى فيكون بالغ. أما الوصف الثاني وهو الرشد إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.